واستثمار ساعات الأوقات تحصيلا ونشرا. وإذا كان هذا دأب طالب العلم يحرص على تحصيل العلم من أهله، كما قال الإمام مالك رحمه الله: خلوا العلم عن أهله، ويريد بأهل العلم هم أهل السنة، أهل العقيدة الصحيحة، وأهل المنهج السليم الذين جانبوا أهل البدع ونصروا السنة في كل مجال وفي كل مقام، وردوا البدعة بشتى أنواعها الاعتقادية والقولية والفعلية والعملية، يؤخذ عنهم العلم. فإذا بذلنا جهودنا، وحضوركم هذا يدل على الرغبة في سماع العلم وتحصيله ومن ثم نشره، نحن سألناه أن يوفقنا لذلك وأن يهدينا له، لا بد من بذل السبب وهو أخذ العلم بجد حتى نحصل، ولا يكون لذلك انتهى ولا حد ولا ملل ما دامت الروح في الجسد. ورحم الله علماءنا الأفاضل، كان أحدهم يوصي بأخذ العلم عن أهله وهو في حالة الاحتضار، ويحب أن يسمع العلم من تاليه وهو في شدة المرض. لنا فيهم الأسوة الحسنة، مدح الله عز وجل أهل العلم مدحا عظيما يجعلهم يشتاقون إلى التحصيل دائما وأبدا مهما كانت الظروف ومهما كان الحال. فنحن ونحمد الله نأكل ونشرب ونسكن ونركب، وهيأ الله عز وجل لنا طريق الطلب، فينبغي أن نسير، لأن الله يحب من عباده من يمتثل أمره ويرغب فيما رغب فيه ويرهب مما رهب منه ويتابع نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء، فلنحرص أن نكون من العلماء. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ واسع. وكم جاء في نصوص الكتاب من الثناء الطيب المبارك على أهل العلم، وأنهم لا يستوون هم والجهال الذين ارتضوا لأنفسهم أن يعيشوا جاهلين ويموتوا جاهلين. نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك، لقد ذم الله الجهل وحذر منه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فلا تكونن من الجاهلين، وقال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهو ميزان من الموازين النبوية لنا جميعا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين لا يمكن أن يأتي بالأمان أو بالخمول والكسل، ولكنه يأتي بفضل الله عز وجل ورحمته وإحسانه، ثم بالمثابرة الجد والاجتهاد، وبذل أغلى أوقات الليل والنهار في التحصيل العلمي، حتى ينتج عن ذلك ما يسره الله من العلم، ثم يسعى المعلم في نشره. فإذا علمنا هذا فلنجتنب منهج من قال الله فيهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود المغضوب عليهم، ومن تشبه بهم يأخذ نصيبه من الغضب من هذه الأمة، الذين أعطاهم الله علما ولم يعملوا به، وسلكوا مسلك المخالفات والانحرافات العقدية أو العملية أو نحو الظاهرة أو الباطنة. هؤلاء انحرفوا بقدر ما وقع منهم من انحراف، وأخذوا نصيبهم من غضب الله تبارك وتعالى، الذي حذرنا من أن نخالف، أن تخالف أقوالنا أعمالنا أقوالنا. فإذا من الله علينا بالعلم فعلينا بالعمل، لنجمع بين العبادتين علم وعمل، منهج المنعم عليهم، ومن قال فيهم النبي من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ولنحذر منهج الضالين الذين آثروا الدنيا وآثروا الجهل طمعا في متع الحياة وملذاتها ومتطلبات الأجساد، وسعيا في مرض القلوب وشكاء الأرواح. هؤلاء هم النصارى الضالون، ومن تشبه بهم من هذه الأمة وسلك مسلكهم أو شاركهم في مسالكهم ومعتقداتهم والعياذ بالله أخذ رصيبه من هذا الذم. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع الطيب المبارك، وما كان يدور في خلدنا مثله كثر الله سوادهم وزادهم من فضله العظيم. زادنا الله وإياكم من فضله العظيم العلم النافع والعمل الصالح والحياة الطيبة المباركة في هذه الدار ودار البرزخ ودار القرار. وأكتفي بهذا القدر وأعتذر لأني أطلت كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لشيخنا وجزاه عنا خيرا، وأعظم له الأجر على ما تفضل به علينا. ونحن في هذه الليلة إنما جئنا لنستمع إليه وإلى شيخنا الشيخ أحمد النجمي، لا لرغبة منا عمن هو عندنا، ولكن جرت عادة طلبة العلم منذ قدم أنهم يفرحون بالوارد عليهم فيستغلونه بقدر ما يستطيعون، وعالمهم في بلدهم معهم يحثهم على ذلك ويرغبهم فيه ولا يجد في نفسه عليهم شيئا. وأذكر في هذا قصة، وهي ليست قصة واقعة واحدة، وإنما كانت سبيلا متكررا من عبد الله بن وهب القرشي المصري المكي رحمه الله تعالى. فقد كان بعد أن استقر مكة، ومكة أخت المدينة، هما الحرمان الشريفان، يفد الناس عليهما، فوفود الناس على مكة والمدينة لا يقارن بوفوده على غيرهما. فالشاهد كان عبد الله بن وهب يحث أهل الحديث طلبة الحديث بمكة أن يطوفوا على غرباء العلماء الذين يقدمون على مكة ليسمعوا منهم، ثم يقول لهم أما أنا فموجود تدركونني. فكان يبرز لهم بعد العشاء في الليالي الطائفة، وتعرفون ليالي مكة ليالي الحر، في مدرعته ويقعد وعليه مدرعة خفيفة يعني ثوب خفيف، فيحدثهم إلى قريب من نصف الليل بعد أن يطمئن أنهم قد أخذوا نهمتهم من الغرباء من العلماء حتى لا يفوتوهم. فجزى الله شيوخنا خيرا، ونحن نغتبط بوجود مشايخنا في المدينة، ولكننا في هذه الليلة نستميحهم عذرا، ونحن أكثر شوقا إلى السماع ممن قدم علينا. وبهذه المناسبة هنا طلب كتبه كاتبه إلى شيخنا فضيلة الشيخ أحمد حفظه الله، ويطلب منه أن يتكرم جزاه الله خيرا بإلقاء أبياته أو قصيدته القصيرة التي قالها حاسا لنفسه على العلم ومحفزا لها عليه، وأيضا موبخا لها. وإذا كان هذا هو فكيف نقول نحن والتي مطلعها أحيمد يا تسول عن المعالي. فنحن نلتمس منه جزاه الله خيرا أن يصحفنا بها أو بما يحفظ منها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه قلتها في زمن قديم، وحتى كتبتها للشيخ الألباني رحمه الله عندما كتبت له وذكرتها فيه وهي أبيات قليلة، وكان ذلك دفعا لنفسي بحيث أني أجد فيها القصور والخمول كثرة النوم، فقلت أحيمد يا كسول عن المعالي ويا رقاد في سود الليالي تروم المجد مع كسل وعي أضعت العمر في طلب المحال تشاغل بالتوافي ثم ترجو لحاقا مع أولي الهمم العوالي فما إيثارك الدنيا بخير ولو كان اصطناعا للحلال وخير منه في الأخرى وأيدى بأن تحظى بخدمة للجلال فسله العون إدمانا ملحا يحب الله ملحاح السؤال. وقلت مرة أخرى ضاع عمري بين عي وكسل وتوان عن مهمات العمل إن أتى الليل فليلي نائم ونهاري يوم من كان غفل أوثر الفاني على الباقي وقد علمت نفسي بأن العكس جل يا حقيرا نسي الموت وقد حل من آبائه ثم نهل ونسيت الباقي وهي قليلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال إلى شيخنا الشيخ زيد حفظه الله، يعني هو يذكر شيئا بالمعنى تقريبا عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في التفسير، ويقول أن الشيخ كان ينقل عن الشيخ رحمه الله أنه قال وجه كون النزاع في التفسير في الصحابة أقل لسببين. السبب الأول الشيخنا السبب الأول يقول وجه كون النزاع في التفسير في الصحابة أقل لسببين. السبب الأول أن القرآن أنزل بلغتهم التي لم تتغير. السبب الثاني قلة الأهواء فيهم وسلامة قصدهم. فهل يصلح التعبير بقلة الأهواء؟ وهل يفهم منه أن بعض الصحابة كان فيهم هواء؟ اسمع، الحقيقة العالم قد يعبر ونيته سليمة من أن يسلب العالم الذي يقص عنه، والقول أن الأهواء فيهم قليلة يفهم منه وجودها هذا لا يلزم منه، لا يلزم منه وجود الأهواء إلا أننا لا نقول بعصمتهم، فهم ليسوا معصومين كما تعلمون، ولكن لا تنسب إليهم الأهواء لأنهم أهل السنة وأهل القرآن وأهل التفسير، وإن وجد شيء من الخطأ فالأسماء إنما هي لرسل الله الكرام والأنبياء العظام، ونحمل كلام الشيخ على أحسن المحامل، فلا نقول أنه يتهم بعضهم بالميول إلى الهوى والله أعلم.
هذا أيضا سؤال آخر.
من باب التوضيح، الأهواء قد وجدت في آخر عهد الصحابة من عهد علي بن أبي طالب، وفي عندما اجتمع الخوارج على عثمان، وعندما خرج ابن أبي السوداء وأفشى بأن يعني الوصاية لعلي وأن أبا بكر وعمر خالفوها وجدت، ولكن لم يكن أحد من الصحابة من فضل الله عز وجل مع أهل الهوى والحمد لله. نعم،
هذا سؤال أيضا موجه لفضيلة الشيخ زيد، يقول هل هذا الكلام صحيح وهو الرد على أهل البدع يمزق ويفرق الأمة وممرض للقلوب؟
هذا الأسلوب ليس أسلوب طلاب العلم من أهل السنة، إنما هو أسلوب من ابتلوا بالحزبيات وتمروا فيها، فهم الذين يلبسون على الناس بحكم لم الشعب واتحاد الكلمة ووحدة الصف، يأتون من هذا القبيل يلبس على من قل نصيبهم من العلم.
وإن كان لهم نوايا صالحة، يقولون الردود على أهل البدع أو الردود على الآخرين، لا يقولون أهل البدع، رد بعض طلبة العلم على بعض، يمزق الصف ويأتي بالفرقة ونحو ذلك من التلبيسات. والواقع والصحيح الذي يدل له الشرع والعقل أن الردود على أهل الباطل أيا كان نوعه هو نصر للحق بالدرجة الأولى، ورد للباطل الذي يجب أن يقمع وأن يحارب، كما بعث الله الرسل الكرام والأنبياء العظام وهيئ العلماء من أمة الإسلام إلا لينصروا الحق ويردوا الباطل. والسنة حق والبدعة باطل، فالذين بذلوا جهودهم وشهروا أقلامهم فنصروا السنة ببيانها ودعوة الخلق إليها ورد البدعة وبيانها بأنها بدعة بأدلة الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فهؤلاء هم أهل الجهاد، بل ربما يفوق عملهم هذا عمل المجاهد في المعارك، وذلك لأن الجهاد في المعركة يحسنه العالم والعامي وقليل العلم وكثيره. أما الرد على أهل الباطل على اختلاف أصنافهم وطبقاتهم فإنه لا يحسنه إلا صنف من الناس، وهم العلماء الربانيون المبرزون الذين عرفوا السنة بأدلتها فنصروها، وعرفوا البدعة بأدلتها فردوها وردوا على أهلها. وقصار القول أن الردود على أهل الأخطاء والبدع هي طريقة السلف، وهي من العبادات التي ترضي الله عز وجل، وفيها النفع المتعدي لا النفع الكافر، فيها النفع المتعدي، ولكن يجب على من يتصدى للردود أن يكون متيقنا مما يقول ومتأكدا من أدلة الكتاب والسنة التي تنصر رده وترد على الآخرين. فافهموا جيدا، وأنتم الكثير منكم يفهم ذلك، أن كتب الردود على أهل الأخطاء والبدع إنما هي جهاد عظيم في سبيل الله لنصرة الحق ورد الباطل وإعلاء كلمة الله، ولا يحسن ذلك إلا القليل من الناس، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. والله أعلم. نعم تفضل.
هل يكون واجبا أو غير واجب؟ كمل. هل يكون واجبا على من تعين عليهم؟
على كل حال أنت ذكرتني بنقطة مهمة جدا في الموضوع، وهو أنه يتعين على أولي العلم الذين يملكون القدرة على الردود على أهل الأخطاء والبدع التي تنتشر في الآفاق، وربما يكون دعاة إليها بأقوالهم وأقلامهم ومطوياتهم ونحو ذلك، يجب على أهل القدرة العلمية أن يردوا على هؤلاء المبطلين نصرة للحق وردا للباطل، فإذا قام بالرد بعضهم تقطع عن الآخرين، لأن ذلك من فروض الكفاية حسب علمي والله أعلم.
وإذا قيل لمثل هؤلاء بأنهم أكالون الأعراض الوقاعون في لحوم إخوانهم ومن هذا الكلام، يعني مما يدل على يعني أو يعني يوجب الزراء هؤلاء الذين يكتبون حينما يرون المنكر قد استفحل وكتبت البدع ودعي إليها فكتبوا دفعا لهذا الشر وبيانا له وإعلاما بما فيه من الشر المرتكب والحاصل، عند ذلك هؤلاء جعلوا فيهم الألقاب السيئة وقالوا إنهم يعني وقاعين في أعراض المسلمين ويتكلمون بالعلماء وما أشبه ذلك. فما هو دور هذا الذي كتب وهذا الذي حصل منه الرد؟ ما هو دوره؟ دوره الصبر، ولا يقدح في نفسه ولا يحز في نفسه ذلك، بل يجب عليه أنه يمضي في طريقه، أليس كذلك؟
بلى. هذا أيضا ليس بسؤال وإنما استفسار، يرجو أن يخبر عن حال الشيخ ربيع بن هادي. الشيخ ربيع بن هادي بخير حال وصحته طيبة، وهو إن تأثر وأصيب بوعكة فذلك مما يعني لا يسلم منه إنسان، وقد اتصل بنا هذه الليلة بعد العصر وكلم المشايخ الشيخ أحمد والشيخ زيد، وأيضا كلمته أنا، وهو طيب لله الحمد ويبلغ الجميع سلامه. وإنما دخل المستشفى 3 أيام أو نحو من ذلك في مستشفى الحرس بجدة لإجراء بعض الفحوصات لإصرار بعض المحبين من الإخوة المشايخ ومن طلبة العلم، فاستجاب لهم جزاه الله خيرا وأجرى فحوصا وهو بخير، وهو في بيته منذ ليلتين. وادعو له بالشفاء،
وادعو له بالشفاء
ومزيد العافية. نعم. هذا سؤال للشيخ أحمد حفظه الله، يسأل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة رضي الله عنها قام إليها وقبلها وأجلسها، وإذا رأته قامت إليه وقبلته وأجلسته، فهل هو صحيح في السنن؟
لعلك أنت أقرب مني.
خلاص. طيب، يقول شيخنا الشيخ حماد رحمه الله تعالى: إذا حضر الدرس بطل الهرس. ومختصر القول أن الحديث إذا حضر الهرس بطل الدرس. عسى. نعم، الأول حجة لكم. نعم، إذا حضر الهرس بطل الدرس. الحديث صحيح، وعلى كل حال فالعشاء قد يعني جهز ولا يبرد، فحي الله المشايخ وحي الله الإخوان جميعا. باسمكم جميعا نرحب بضيوفنا الكرام ونرحب بإخواننا طلبة العلم، فحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. انتباه لكلامي معشر الإخوان، بعد العشاء ستوزع كتب على الباب، فمن كانت هذه الكتب عنده، وأنا أضيف أيضا تنبيها، إن كانت هذه الطبعة عنده فلا يأخذها، وإن لم تكن عنده فليأخذ، جاءني شرط ولكني لم أعتبره.
نعم. جزا الله الشيخين خير الجزاء، وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري جدة، حي السفر، شارع باخشفة، خلف مسجد الأمير متعب. هاتف رقم 633-8-01، فاكس رقم 633-2-83. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.